أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل من الكلام كما تعلمون إلى النقاش الدائر بين الشيخ الطوسي رحمه الله من جهة، وبين الشهيد الثاني رحمه الله من جهة أخرى. والخلاصة بأن الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط ماذا قال؟ قال بأن الدين إذا كان يستغرق التركة فإن هذا المورد من موارد جواز بيع أم الولد. والمراد من الدين ليس الدين بسبب رقبتها، بسبب ثمن رقبتها، بل المراد من الدين المطلق، يعني بما يشمل الدين لسبب آخر. فقال الدين إذا استغرق التركة جاز بيع أم الولد. وأم الولد تنتقل من الميت إلى أصحاب الدين، ولا تدخل في ملكية الورثة. بعبارة أوضح، لا تدخل في ملكية ولدها، فينقطع تشبثها بالحرية بسبب الدين المستغرق. وأما الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك فقال لا، إذا كان الدين مستغرقا حق أصحاب الدين يتعلق بأم الولد، ولكن إذا مات المولى انتقلت إلى الورثة ودخلت في ملكهم ودخلت في ملك ولدها، ولكن التصرف لا يحق لهم التصرف، لأن هناك حق قد تعلق بها وهو حق أصحاب الدين. النتيجة شنو؟ قال النتيجة بما أنها دخلت في ملك ولدها بس ما لها حق التصرف، إذن تقيم عليه. والفارق الأساسي بين كلام الشيخ والشهيد هو كالتالي: الشيخ يقول الأمان خرجت عن ملك المولى بالموت ودخلت في ملك أصحاب الدين وانقطع تشبثها بالحرية، وابنها ليس مسؤول عن حريتها وعن عتقها، ما مسؤول. وأما الشهيد الثاني يقول بأنه إذا مات المولى انتقلت منه إلى الورثة، ولكن لا يحق لهم أن يتصرفوا بها أي تصرف، لأن الأمة أم الولد هي حق للغير بس دخلت في ملكهم. وبناء عليه دخلت في ملك ولدها، إذن ابنها مسؤول عن من؟ مسؤول عن تتميم عنوان تشبثها بالحرية. فيقول لي اسمع، هذه أمك وأبوك مدين، أمك بألف وأبوك مدين بألف وخمسمائة، وهي الآن دخلت في ملكك بس لا يحق لك أن تتصرف بها، دخولها في ملكك يمنعنا عن بيعها وتقوم عليك وتدفع أنت، لأن تشبثها بالحرية ما زال قائما. ذكر الشيخ أسد الله التستري رحمه الله أربع وجوه يدعم فيها نظرية الشيخ الطوسي ويرد على نظرية بطارية الشهيد الثاني. ثم تصدى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله للرد على الوجوه التي ذكرها في مقابس الأنوار. واضح إن شاء الله. أجاب عن الوجه الأول. بعد ما نريد نكرر الوجه الأول والجواب على الوجه الأول، بعد رأسنا نروح علما جواب على الوجه الثاني والثالث والرابع، بس كون نستذكر الوجه الثاني. فما هو الوجه الثاني؟ يعني هكذا، ما هو الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ أسد الله تأييدا للشيخ الطوسي ردا على الشهيد الثاني عليهم الرحمة؟ ما هو الأمة؟ هذا الوجه الثاني. يقول الأمة إنما تعتق من نصيب ولدها المستقر وليس من نصيب ولدها غير المستقر وغير الثابت، وليس من نصيب ولدها المتزلزل، لأن الواقع يقول أن الأمة بعد موت مولاها قيمتها 1000 وأصحاب الدين يريدون 1500. في واقع الحال الأمة ليست ملكا للورثة أبدا، بل هي ملك لمن؟ لأصحاب الدين. وإنما ذكرنا انتقال الأمة من المولى الذي مات إلى ورثته كي لا نقع في إشكال بقاء الملك بلا مالك. تذكرون قلنا هذا إشكال، بقاء الملك بلا مالك مشكل. فجئنا بفكرة أن الأمة بعد وفاة المولى ترجع ملكيتها إلى الورثة، ولكن لا يحق لهم أن يتصرفوا بها. ولما تستقر الحالة تدفع إلى أصحاب الدين. فقولنا إن الأمة تعتق من نصيب ولدها، أو الأمة تشبثت بالحرية بسبب نصيب ولدها، أي نصيب؟ النصيب الثابت وليس النصيب الغير مستقر والغير ثابت. الشهيد الثاني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إذا مات المولى تنتقل إلى الورثة، فيملكها ابنها في الجملة، إذا بقيت متشبثة بالحرية والابن هو المسؤول عن حريتها. الشيخ أسد الله رحمه الله يقول له لا، الابن مسؤول عن حريتها إذا كان الملك مستقر وثابت. هذا الملك لا مستقر ولا ثابت، فهو ليس مسؤولا عن حريتها. ما مسؤول عن حريته، لا تقوم عليه، لا يجبر على دفع الدين هو إلى آخره. لذلك قال: ومما ذكرنا، وصلنا لهنا، ومما ذكرنا يظهر اندفاع الوجه الثاني. الوجه الثاني ما هو؟ الوجه الثاني الذي يقول أن الولد مسؤول عن تشبث أمه بالحرية لو كان قد ملكها ملكا مستقرا، وأما إذا لم يملكها ملك مستقر لأن هناك حق لأصحاب الدين، فهو ليس مسؤولا عن تشبثها بالحرية. هذا الوجه الثاني. كيف تبين الاندفاع؟ ما هو الذي ذكرنا؟ لما قال ومما ذكرنا، ما هو الذي ذكرنا؟ نحن هكذا ذكرنا باختصار. باختصار نحن جمعنا بين دليلين، يعني في الرد على الوجه الأول جمعنا بين دليلين، بين دليل إن أم الولد تنعتق من نصيب ولدها، والدليل الآخر عدم استقرار نصيب الوارث من أم الولد. ليش عدم الاستقرار؟ بسبب من عدم الاستقرار؟ بسبب وجود الدين، صح لو لا؟ قلنا يوجد عندنا دليلان وحقان. الدليل الأول يقول أم الولد متشبثة بالحرية بسبب نصيب الولد، والدليل الثاني يقول أم الولد هي حق لأصحاب الدين ولا بد أن يوفى الدين منها. فإذا جمعنا عليكم السلام، فإذا جمعنا بين الدليلين وبين الحقين، هذا الكلام أمس ذكرناه، شو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة مع إمكان عتق أم الولد أو الاستمرار في تشبث أم الولد لا يصار المن، لا يصار إلى أن تباع ويوفى الدين من ثمنها. إذا أكو طريق آخر لإيفاء الدين، إذا كان هناك طريق آخر لإيفاء الدين، فلماذا نبيع أم الولد؟ فإذا تمكنا من إيفاء الدين ومن عدم بيع أم الولد صار عندنا حافظنا عليه، من حافظنا على الدليلين، مسألة الدين حليناها ومسألة تشبث أم الولد حليناها. كيف؟ قال تحل المسألة جمعا ما بين الأدلة. كيف تحل؟ إما بالتقويم تقوم على ولدها، وإما أن تستسعى، أن تستسعى بمعنى أنها تعمل وتوفي الدين، أو بنفسها تعمل عند أصحاب الدين. واضح؟ فذكرنا بأنه لا يصار إلى بيعها لإيفاء الدين مع إمكان عدم بيعها وإيفاء الدين. وكيف يمكن عدم بيعها مع إيفاء الدين؟ قال أن تستسعى أن تعمل إما بنفسها عندهم، وإما أن تعمل عند غيرهم وتدفع، أو أن ابنها تقوم عليه فيما لو كان الابن يملك المال تقوم عليه. لذلك ماذا ذكرنا؟ قلنا بأن أصحاب الدين، لاحظ هاي مهمة، هذا الأخير مهم، بأن أصحاب الدين بعد أن تكون الأمة التي يملكها المولى وهي تركته الوحيدة، بعدما كانت أم ولد، أم الولد لها خصوصية لا تباع، إن أصحاب الدين بعدما كانت الأمة التي يملكها المولى هي أم ولد، حقوقهم لا تتعلق بعينها وإنما تتعلق بقيمتها. يعني أصحاب الدين يقولون عمي الأمة ما نريدها، خذوها اعطونا فلوسنا، هي مو بألف تنباع بألف، اعطونا ألف، احنا ما نريدها، حقوقنا ما تعلقت بمن بالعين. ليش؟ لأن الدين شنو هو الدين؟ مو بسبب ثمن رقبتها، وإنما الدين بسبب شراء دار أو دابة، صح لو لا؟ الدين ما متعلق بسببها. فأصحاب الدين يقولون لا علاقة لنا بالعين، أي واحد يجي يأخذ الأمة ويدفع ألف دينار ما لنا علاقة به، يعطون الألف دينار، صح لو لا؟ فإذا ابنها قال أنا أدفع الألف دينار يقول له لا لا تدفع خذ بيعها، يصير. أو هي تتمكن من العمل تستسعى فتعمل بنفسها عندهم فتوفي لهم الدين، أو تعمل عند غيرهم وتوفي لهم الدين. فإذا تمكننا من القيمة العين ما لها علاقة، العين ما محبوسة، هذا واضح. لذلك من هذا كله قال، ومما ذكرنا يظهر اندفاع الوجه الثاني، فإن مقتضى المنع عن بيعها مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ أم الولد لا تباع أو في دين غير ثمنها، مطلقا يعني في ثمنها أو في ثمن غيرها من الديون، أو في خصوص دين غير ثمنها استقرار ملك الوارث عليها. يعني فإن مقتضى المنع عن بيعها استقرار ملك الوارث عليها. ليش من بيع الأمة؟ لأن ملك الوارث قد استقر. كيف استقرت؟ لإمكانية أن يوفى الدين دون أن تباع. ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثالث. الوجه الثالث تذكرونه نسيناه. الوجه الثالث كان كالتالي. الوجه الثالث كان يقول لا دليل على هكذا انعتاق. يقول هذا الانعتاق الذي ذكره الشيخ الذي ذكره الشهيد الثاني رحمه الله لا دليل عليه. ليش عبر عنه؟ تنعتق بالتقويم. يقول الأدلة تدل على أنها تنعتق. بمن تنعتق؟ تنعتق بمن قلنا؟ بالاستحقاق. هذا الابن وريد يستحق أن يرث أباه. مات الأب، الابن يرث الأب، ومن ضمن مما يرث الابن الأمة. يستحق أو لا يستحق؟ يستحق. بمجرد أن يرث الابن الأمة اللي هي أمه بالاستحقاق تنعتق. فانعتاق الأم الأمان من مال ولدها بالاستحقاق. الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال بالتقويم. رد عليه الشيخ أسد الله رحمه الله، قال ما عندنا شيء اسمه تقويم. تقويم ما عندنا. قال تدري ليش؟ لأن الأمان في هاي المسألة، لأن الأمة التي تكون هي التركة مع كون المولى مطالب بدين حكمها حكم الموقوف. شلون الموقوف؟ يعني إذا أوقفت عبد على شخص أن يخدمه ويخدم ما أدري منزله، مسجده، أبناءه، وقف وتبين بينهما نسب أبوة أو بنوة، هل ينعتق العبد لأنه يخدم ابنه؟ ما ينعتق. ليش؟ أوليس الوقف ملكية؟ أنا أملك بس ملك مقيد، صح لو لا؟ ملك مقيد بحيث هو ما يقدر يبيعه ولا يقدر يعتقه، وإذا مات تتحول الملكية إما إلى الموقوف عليهم الجدد بس ما يقدر يبيعه فلا ينعتق عليه. قال هنا نفس الحالة، عندما مات الأب هذا الابن قد ورث الأم ما يقدر يعتقها، لا تقويم ولا غير تقويم، لأن استحقاق المن استحقاق لأصحاب الدين. هذا الوجه الثالث. قال بان ضعفه، ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثالث، إذ بعدما ثبت عدم تعلق حق الدين بعينها. هذا رد عليه، قال دقيقة، حق الدين لا يتعلق بالعين كي تقول إنها كالوقف. حق الدين تعلق بقيمتها ولم يتعلق بعينها كي تقول أنها كالوقف. لا يمكن أن تتحرر، لا يمكن أن تتقوم على ولدها. قال هذا مو صحيح. عليكم السلام، افتح قوس. على أن يكون لهم أخذها عند امتناع الوارث من الأداء. ست القوس، يعني أصحاب الدين، أصحاب الدين حقهم يتعلق بالعين أو بالقيمة؟ بالقيمة. فإذا امتنع الوارث، منين امتنع؟ من عملية تقويم الأمة من أجل أن يدفع هو الدين. قالهم لا أعطيكم العين ولا أعطيكم القيمة. حينئذ يتحول حقهم إلى العين، ويحق لهم انتزاع الأمة، انتزاع العين وبيعها. بس بالأول، بالأول يقولون اعطينا القيمة لو اعطينا العين بالبداية. أول سؤال يقول اعطينا الدين، اعطينا القيمة. إذا قال ما أعطي القيمة فالعين موجودة، فتتحول حقهم، يتحول إلى العين. يعني الحق أولا وبالذات قيمة، ثانيا وبالعرض للعين. هاي بين قوسين نخليها، نبقى من البداية. ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثالث، إذ بعدما ثبت عدم تعلق حق الديان بعينها فلا مانع عن انعتاقها. اجى ابنه قال راح اعتقها، اصحاب الدين يقولوا لا اعتقها ما لنا علاقه بيك، لان احنا ما لنا علاقه بالعين، بس اعطينا فلوسنا تعطينا الدين بعدين اعتقها، حقنا مقدم عليه من على حقها. ولا جامع بينهما وبين الوقف، الثاني يريد يرد على يمن الشيخ الأعظم، يرد على الشيخ أسد الله الذي نظر بالوقف، يعني ومن قال لك أن الأمة التي يكون مولاها مطالب بقيمة ثمنها أو بدين، مطالب بدين، من قال هي حكمها حكم العبد الموقوف؟ قال ولا جامع بينها، يعني بين أم الولد وبين الوقف الذي هو ملك للبطن اللاحق كما هو ملك للبطن السابق. قال تدري ليش؟ تدري ليش العبد الوقف لا يعتق لو أوقف على ابنه؟ يعني أنا قلت هذا العبد وقف أن يخدم هذا الرجل، تبين العبد ابن الرجل أبو الرجل، ما ينعتق. ليش ما ينعتق؟ يقول لأن هذا العبد ليس ملك هذا فقط، بل ملكه وملك من؟ من سيأتي من أبنائه ومن أحفاده، فلا يباع لهذا السبب، بسبب أن الملكية هي لهذا في هذه الطبقة ولغيره في الطبقات الآتية، هذا السبب. وأما ما نحن فيه، ما نحن فيه يختلف، لأن هذه الأمة ملك لمن راح تصير إذا سدد الابن؟ ملك لابنها فقط، تنعتق، ما حد ما يشاركه، ما يشارك أحد. فمانعية انعتاق العبد الموقوف ليس كمانعية ماذا؟ ليس كمانعية الأم الولد الأمة، هذا مورد، ذاك مورد آخر. وأما ما ذكره رابعا ما هو الذي ذكره رابعا؟ الشهيد الثاني رحمه الله ماذا قال؟ قال بأن أم الولد تقوم على ولدها بسبب الدين، بسبب الدين تقوم على ولدها كي يكون الولد هو المسؤول عن تسديد الدين، كي تبقى متشبثة بالحرية وتنعتق. يقول عبارة الشهيد الثاني رحمه الله تقوم على ولدها مطلقا، يعني ماكو مفر، ماكو قيد، ماكو شر، وإنما تقوم على ولدها مطلقا. وقال الشيخ أسد الله رحمه الله ردا على هذا الإطلاق، قال ولا يوجد عندنا فقيه هكذا حكم، وإنما تقوم في صورة من 50 صورة. يعني متى تقوم الأم أم الولد على ولدها؟ يقول في صورة بسيطة، صورة مقيدة مشروطة، أما مطلقا يقول لم يحكم فقيه بذلك. قال وأما ما ذكره رابعا فهو إنما ينافي الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلقا بالولد، أما إذا قلنا باستسعائها فلا يلزم شيء. يقول لي وين إشكالك؟ كلام الشيخ الأعظم. يقول له وين إشكالك على الشهيد الثاني؟ يقول للشهيد الثاني يقول عنوان التقويم يلاحق الولد بأي صورة لا يمكن، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تعتق الأمل بسبب الاستحقاق رأسا لمن تحول للتقويم، رأسا نقومها على ابنها. ولا يوجد عندنا فقيه يحكم بهذه الفتوى، ما عندنا فقيه يقول كلما لم نتمكن من عنوان الاستحقاق فنتحول إلى عنوان التقويم، كلما لم نتمكن أن نجعل هذه الأمة ملك لابنها كي تنعتق، فنقول لا تخاف تقوم عليك. كلما عجزنا عن عتقها للاستحقاق نعتقها بواسطة من؟ بواسطة التقويم. قال هذا الإطلاق مو صحيح. الشيخ الطوسي رحمه الله قال لزين إذا ماكو هيك إطلاق وما هيك فتوى، خلينا نجيب لك بعد عنوان ثالث حتى يتوازن. قال شلون؟ قال هكذا نقول كلما لم نتمكن من إدخال الأمة في ملك ابنها، لأن أكو دين، أكو دين هو الذي يمنع من ذلك. كلما لم نتمكن أن ندخل الأمة في ملك ولدها فأمامنا مو حل واحد وهو التقويم، حتى تقول أنت طيت للتقويم أكبر من حجمه. أكو حلين، إما التقويم وإما الاستسعار، فيصير 30% عن تقويم مثلا و30% عن الاستسعار و30% تبقى على الاستحقاق. فشو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أن أم الولد لازم تنعتق حتى إذا أكو دين مستغرق للتركة، أم الولد لازم تنعتق إما بالاستحقاق وإما بالتقويم وإما بالاستسعى تستسعى. متى أم الولد تباع؟ إذا استحقاق ماكو، 30% استحقاق ماكو، وتقويم 30% ماكو، واستسعى غير ممكن، بقعدة بس 10%. قال هي هاي 10% نسبة أن تباع أم الولد، أن تباع أم الولد لو لم نتمكن من غير البيع، فعينئذ تسلم وتباع. لذلك قال فالضابط، يعني الضابط في مسألة انعتاق أم الولد، فالضابط حينئذ إنه ينعتق على الولد ما لم يتعقبه ضمان من نصيبه، فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه بحيث يملكه مع ضمان أداء ما قابله من الدين كان ذلك في رقبتها. الضابطة أن الولد لابد أن يحاول أن يعتق أمه، لو بالاستحقاق لو أن تقوم. إذا لا استحقاق ولا تقويم ما عنده قدرة أن تقوم عليه ويدفع الدين، لا الآن ولا في المستقبل، فهنا يقع عملية استسحاق، فتكون هي مسؤولة عن من؟ هي مسؤولة عن دفع الدين. بس تدرون لماذا جعلناها مسؤولة عن دفع الدين؟ لأن عندها ولد وعندها طريق أن تتحرر. يعني لو ما عندها ولد رأسا نبيعها ونعطي أموال الديان. بس تقول أنا عندي ولد بس ابني ما يقدر يدفع الدين، أنا أدفع الدين وأعتق بسبب وجود ابني بس لا أباع. ومما ذكرنا يظهر أيضا أنه لو كان غير ولدها أيضا مستحقا لشيء منها. لسه هذا المولى الذي مات عنده أولاد اثنين، واحد ابن الأمة وواحد لا ابن غيرها، فالأمة راح يصير نصف الابنها والنصف الثاني للغير، مستحقا لشيء منها بالإرث لم يملك نصيبه مجانا. هذا هو ما يملك نصيبه مجانا لأن أكو دين موجود، بل إما أن يدفع إلى الديان ما قابل نصيبه. هذا ابنها يقول له تعال أنت لا تملك أمك كاملة وإنما تملك النصف، فنصف لك ونصف لأخيك. النصف اللي تابع الأخوك للديانة، لأن أخوك ما له علاقة بأم الولد، كأنما لم يملك شيئا. بس المشكلة وياك أنت عندك مسؤولية، وهو ماذا؟ ووعتق هذه المرأة سنصيبك اللي هو نصفها يقوم عليك، ولكنك لست مسؤولا عن النصف الآخر. النصف الآخر لا يقوم عليك، النصف الآخر تستسعى هي فيه، تستسعى فيه. قال فتسعى أم الولد كما لو لم يكن دين. إذا ماكو دين هم تستسعى، يعني شلون إذا ماكو دين؟ ماكو دين، مات المولى عنده أمه وعنده أولاد اثنين، واحد ابنها واحد أجنبي عنها، نصفها لولدها ينعتق النصف والنصف الآخر للأجنبي ينعتق. زين، هل يجب على ولدها، هل يجب على ولدها أن يدفع ثمن النصف الثاني إلى أخيه لتنعتق هي انعتاقا تاما؟ لا يجب، وإنما هي تستسعى، هي تستسعى، هي تروح تعمل وتسدد. قال فينعتق نصيب غير ولدها عليه مع ضمانها أو ضمان ولدها قيمة حصته، حصة من؟ حصة الشريك التي فكها من الديان. وإما أن يخلي بينها وبين الديان فتنعتق أيضا عليهم مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدين لهم. يعني الخلاصة شنو؟ الخلاصة الابن مسؤول عما ملكه من أمه. إذا ملكها كاملة وأكو ديان قالوا لا تملكتها لأنك وريد، بس ترى إحنا نطلب، إذا ملكها كاملة تقوم عليه، إذا ملك نصفها يقوم النصف والنصف الآخر تستسعى فيه، إذا ملك ربعها يقوم الربع وما تبقى تستسعى فيه، وهكذا. جيد، الآن وصل النقطة مهمة. يقول تدرون إحنا لماذا أصررنا على تأجيل تسديد الدين حفاظا عليما، حفاظا على الحقين؟ قلنا الدين قابل للتأجيل، شوية نأجله، وباحثنا فروع كثيرة حفاظا على تشبث أم الولد بالحرية. نقول زين، إذا غلقت جميع الأبواب، غلق باب الاستحقاق، غلق باب التقويم، وغلق كذلك باب شنو الثالث؟ الاستسعاء، غلقت جميع الأبواب، هل يسقط حق الديان؟ يقولون هاي انعتقت وماكو واحد قاعد يسدد، لا هي ولا ابنها، وانتم ما عندكم شيء عندنا بعد، في امان الله. يصير؟ قال ابد، لا يسقط الدين ابدا. لذلك قال واما حرمان الديان عنها عينا وقيمة وارث الورث لها واخذ غير ولدها قيمة حصته منها، يعني من الأم او من ولدها، وصرفها في غير الدين، يعني خذوها ابنها انعتقد من حصته، واذا اكو حصة زايدة اطلع اخوه كم فلس على مود شنو، على مود اخوه ايضا يتنازل عن حصته. قال فهو باطل، يعني واما حرمان الديان عنها عينا وقيمة، شبيه هذا حرمان الديان عنها عينا وقيمة فهو باطل. ليش؟ قال لمخالفته لأدلة ثبوت حق الديان، قال حق الديان مقدم على حق العتق من غير أن يقتضي النهي عن التصرف في أم الولد لذلك. يقول إحنا ماكو مانع أن نتصرف في أم الولد، ولكن التصرف في أم الولد في مسألة العتق، في مسألة إنه بني التقويم، في مسألة الاستسعاء، هذا التصرف كله لماذا جوزناه؟ حفاظا على الأمرين، أمر الديان وأمر العتق. فإذا انقطع أمر العتق المن ترجع؟ نرجع للأدلة التي قالت تباع بسبب الدين. فبناء على هذا راح يثبت عندنا أن حق الدين مقدم عليه من؟ مقدم على حق العتق، فيما لو كان العتق شبيه ممكنا، أما لو كان العتق مستحيل فالدين مقدم بلا خلاف ولا إشكال. ثم قال: ومما ذكرنا يظهر. ما هو الذي ذكرناه؟ إن حق الديان يسقط بلحاظ العين ويثبت بلحاظ القيمة، فإذا لم نتمكن من تسديد القيمة يرجع حق الديان ويتعلق بالعين فتدفع إليهم وتباع. ومما ذكرنا يظهر ما في قول بعض الفقهاء من أورد على ما في المسالك بما ذكرنا أن الجمع بين فتاوى الأصحاب وأدلتهم مشكل جدا. يعني شلون؟ هذا التفصيل اللي ذكرناه صارنا كم يوم نذكر هذا التفصيل، ماكو الاستحقاق، فإن لم نتمكن من الاستحقاق فماذا نصنع؟ علما نتحول إلى التقويم، وإن لم نتمكن من التقويم علما نتحول للاستسعاء، وإذا استسعاء همات ما يصير نبيع، نبيع صح لو لا؟ يقول هذا كلمات الفقهاء، بس لما نرجع للأدلة هذا التفصيل ما موجود صح لو لا؟ هيك تفصيل بالروايات ما موجود. هذا هو الفقهاء ذكروا، قالوا أول شيء بما أن الدين قابل للتأجيل فحق الحرية وحق الانعتاق مقدم، فبواسطة الاستحقاق تعتق، إذا استحقاق ما نقدر عليه فتقوم، إذا أكو عجز في مسألة التقويم تستسحى، إذا أكو عجز في أن تستسعى حينئذ ينتقل حق الديان من القيمة لمن ينتقل إلى العين، فمن حقهم يطالبون بالعين فيبيعونها. هذا التفصيل بالأدلة بالروايات ما موجود. الروايات موجودة عندنا، روح اقراها، اقرأ الروايات التي ذكرناها قبل كم درس، صحيحة عمر بن يزيد وما جاء بعدها من الروايات ما كنت تفصيل. فقال: مشكل، حيث إنهم قيدوا الدين بكونه ثمنا وحكموا بأنها تعتق على ولدها من نصيبه. يعني شنو تعتق من نصيبه؟ يعني استحقاق، استحقاق. وإنما فضل عن نصيبه ينعتق بالسراية. السراية شنو يعني السراية؟ السراية معناها لو يقوم الباقي عليه فيسر العتق فيما بقي، لو تستسعى وتسعى في أداء قيمتها، ولو قصدوا أن أم الولد أو سهم الولد مستثنى من الدين كالكفن عملا بالنصوص المزبورة فله وجه. هذا المستشكل عليكم السلام ورحمة الله، هذا المستشكل أصبح كمن خرج من المطر ووقف تحت الميزان، سامعين هذا المثل؟ كالمستجير من الرمضاء بالنار. قال: الأدلة مدل على هذا التفصيل، كلامهم شيء والأدلة شيء آخر، وأنا عندي اقتراح. شنو اقتراح؟ قال: اقتراحي نجعل حق الانعتاق كالكفن. شلون الكفن يستثنى؟ يقول حق الانعتاق ايضا يستثنى. هذا كلام مو صحيح، يعني تفصيلهم اولى من هذا الكلام. ما عندنا واحد يقول ان حق الانعتاق في ام الولد كالكفن الذي يستثنى من الديون. ماذا يدعي؟ شوف هذا ماذا يدعي، يقول عملا بالنصوص المزبورة فله وجه. وينك النصوص مزبورة تقول، يعني مزبورة مذكورة سابقا، وين عندنا روايات، وين عندنا نصوص تقول على أنه الأمة أم الولد مثل الكفن؟ كما أن الكفن يستثنى عن أداء الدين، كذلك أم الولد تستثنى عن أداء الدين. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله معلقا: إلا أنهم لا يعدون ذلك من المستثنيات ولا ذكر في النصوص صريحا. هذا كل الكلام كله للشيخ أسد الله التستري رحمه الله، كأنما يقول بعد ذلك: إلا أن الفقهاء لا يعدون ذلك من المستثنيات. من ذلك؟ أم الولد ليست من المستثنيات. ولا ذكر في النصوص صريحا علما إلى مسألة أم الولد من ضمن المستثنيات. من المستثنى؟ الكفن. الكفن مستثنى وارد بنص. وأنت خبير، هذا كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وأنت خبير بأن النصوص المزبورة لا تقتضي سقوط حق الدين كما لا يخفى. احنا شنو عندنا؟ عندنا كفن وعندنا دين وعندنا أم ولد. زيد مات مطلوب 1500 دينار، عندنا كفن وعندنا أم ولد. أم الولد بألف والكفن بخمسمية، فماذا نصنع؟ حسب الأدلة ماذا نصنع؟ قالوا أول شيء الكفن يذهب معه إلى القبر حتى لو مطلوب 1500، والكفن بخمسمية لا يباع الكفن ويسدد الدين، لأن الكفن مقدم عليه من؟ مقدم على الدين. الكفن يذهب معه إلى القبر، تبقى عندنا أم الولد، حق الدين مقدم على أم الولد. تجي المسألة هنا أنها تباع، أنها ما تستسعى تقوى. يقول فعدة ثلاث مراحل: الكفن أولا، والدين ثانيا، وأم الولد ثالثا. كيف يدعى بأنه، لماذا لم يحكم الفقهاء بأن أم الولد وهي في المرتبة الثالثة لماذا لم تكن في المرتبة الأولى كالكفن؟ كيف يدعى هكذا؟ أين الدليل؟ أين النص الذي من الممكن أن تكون أم الولد في حكم الكفن؟ عليكم السلام. هذا أمر غير معقول وغير منطقي، والروايات لا تشير إليه لا من قريب ولا من بعيد. لذلك ومنها، يعني ومن موارد الاستثناء التي تجوز بيع أم الولد، ومنها تعلق كفن مولاها بها غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.